أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان مفاد حديث المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، وقد بينا في البداية ما نستظهره من مفاده، ثم ذكرنا أنه لا بد من استعراض ما أفاده المحققون في هذا المجال، وكان عمدة ما أفادوه وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما نسبه الشيخ الأنصاري إلى المشهور من استفادة الوجوب، أي الحكم التكليفي. الوجه الثاني ما استظهره بعض المحققين من أنه يبين حكما وضعيا، ذهب إلى ذلك صريحا المحقق النائيني وتبعه من تبعه. ووصلنا إلى الوجه الثالث، وهو ما أفاده المحقق الإيرواني رضوان الله عليه وتفرد به بحسب الظاهر، حيث أفاد ما خلاصته أن المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم يبينوا اللياقة الأخلاقية للمؤمن، وهو لا يتعرض لحكم شرعي لا وضعي ولا تكليفي، لا وجوبي ولا استحبابي، فهو على وزان المؤمن إذا وعد وفى، أو على وزان قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طبعا هذا كلام في الآية، جعلها حكم أخلاقي أول كلام جيد. وحيث إن هذا الكلام لأول وهلة غريب، فقد حاول رضوان الله عليه حشد ما يمكن حشده لتقريبه، فلا بد من بيانه وتشييده أولا ثم التعرض لنقده إن وجد. فأفاد رضوان الله عليه بأن أخذ عنوان المؤمن موضوعا كاشف عن عدم صوغ القضية في إنشاء الحكم، وإلا فأي اختصاص للمؤمن في ذلك؟ توجيهه، توضيحه، يريد أن يقول بأن تصدير الحديث بالمؤمن أو المسلم يعني لياقة المؤمن أو لياقة المسلم، وإلا فلماذا خصص الحكم بالمؤمن؟ لو كان حكما شرعيا إنشائيا فلا بد وأن يصدره بالكل لكل مكلف، إذ لا خصوصية حينئذ للمؤمن في التصدير. هذا الوجه الأول. وحينئذ فتحمل القضية على ظاهرها، وهي أنها إخبار وبيان لصفات المؤمن. جيد. ثم استشهد بالحديث إذا وعد وفى والآية وصرح أنا يهمني هذا، فلا يكون مفاد القضية الحكم، فلا يكون مفاد القضية الحكم الاستحبابية فضلا عن الإيجابي. إذن ما في إنشاء أبدا، حتى استحبابا لا يوجد حكم في المقام. ها؟ لا لا، إخبار. قال قبل قليل، قال بأنها إخبار تحمل القضية على ظاهرها وهو الإخبار صريح. ثم أفاد تشييدا لمطلبه أكثر بأن هذه العبارة تطلق في مقامات ثلاثة، إذ يقال المؤمن لا يبخل، ويقال المؤمن لا يترك صلاة الليل، ويقال المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شو الفرق بين الثلاثة؟ الأول أدب المؤمن وخلال المؤمن وصفات المؤمن، الثاني المؤمن لا يخل بأمر استحبابي في هذه الأهمية، الثالث المؤمن لا يخل بالوجوب. يعني إذا هو لا ينكر أن المؤمن تطلق في حال إرادة الوجوب، مو هكذا؟ جيد. ولا ظهور لها في شيء منها إن لم ندعي أنها ظاهرة فيما يليق بمقام المؤمن وشأنه من تخلق بالأخلاق الفاضلة أو الالتزام بالوظائف الشرعية، فيخرج الواجبات عن ذلك فتكون قرينة على إرادة الاستحباب. من صيغة الأمر في العلوي، من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، ولا أقل من الإجمال وعدم كون أحد الظهورين قرينة لصرف الآخر. طيب شو عم بيقول الشيخ الإيرواني رحمة الله عليه؟ يعني عم بيقول بأن جملة المؤمن، الجملة المصدرة بالمؤمن، تستعمل في حال بيان صفات المؤمن، وتستعمل في حال بيان أن المؤمن لا يتخلف عن المستحبات خصوصا الأكيدة في صلاة الليل، وتستعمل في بيان حدود الإيمان وهو عدم التخلف عن الأحكام الإلزامية مثل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم طفر طفرة. شو هي الطفرة؟ طفر من بيان الاحتمالات الثلاث، إذا لاحظتوا يا إخوان، إلى استظهار أن المراد الأول من الثلاثة وهو بيان صفات المؤمن، ونتيجة هذه الطفرة طفر طفرة ثانية. أرجو الانتباه لهذه النقطة لأن بيانه موجز، لأن بيانه موجز. الطفرة الثانية أن ما ورد في الحديث من الاستشهاد بالمؤمنون أو المسلمون عند شروطهم في من شرط لزوجته شرطا، وقدمت الحديث أنا عند استعراض صيغ المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم في بيان فقه الحديث إذا بتتذكر، واستعراض أسانيده أيضا ومتونه، بينا ماذا؟ بينا هنا بأن فليفي ظاهر في الوجوب. الطفرة الثانية اللي طفرها هنا المحقق، قال بأن فليفي حينئذ لا تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب، فصار تحليله لحديث المؤمنون عند شروطهم واستظهاره منه أنه يبين صفات المؤمن، صار قرينة على أن فليفي لها بالشرط لا يراد منه الوجوب، يراد منه الاستحباب. يستحب له أن يفي لها بالشرط الذي شرفه لها أثناء عقد الزواج. ولولا استظهارنا أقر مذعنا بأن ظاهر الحديث هو هذا لانعكست القضية ولصار فليفيه الظاهر بدوا في الوجوب أو قرين على أن المراد من الحديث الحكم التكليفي، لكن هذا غير صحيح. هذا الكلام الذي أفاده المحقق الإصفهاني المحقق الإيرواني رضوان الله عليه، ينحل في الحقيقة إلى دعويين. الدعوة الأولى أن تصدير الحديث بالمؤمن، طبعا هو ركز على كلمة المؤمن، أنا عم ردد بين مؤمن ومسلم لأنها صيغة أو المسلم، قرينة على أن المراد بيان ما يليق بالمسلم مش بيان الحكم الشرعي، يعني جملة خبرية مش جملة إنشائية. أقول أولا إن الجملة الخبرية في المقام تتضمن إنشاء على كل حال، إذ صفات المؤمن وما يليق وما لا يليق به وإن بينت في لسان الآيات والروايات بلغة الجمل الخبرية، لكن المراد منها جدا هو الإنشاء كما لا يخفى، لأن الصفات في قاموس الشارع بما هو شارع صفات المؤمن، أي ما يليق به أن يفعله أو لا يليق به أن يفعله، لا يفرق الأمر في مقام البيان بينما لو بينت بجمل إنشائية ابتداء أو بجمل خبرية، إذ على كل تقدير يراد من هذا الإخبار الإنشاء كما لا يخفى. السبعدين الإنشاء أعم من الحكم التكليفي أو مو أعم، هذا بحث آخر، يعني يليق لا يليق أعم من الاستحباب والكراهة أو موازي ومساوي للاستحباب والكراهة، هذا بحث آخر. لكن إجمالا ينبغي ولا ينبغي إنشاء ولو على مستوى الإرادة الجدية، هذا أولا. ثانيا، هذا الذي أفاده لا هو بين ولا هو مبين. شو هو؟ أن تصدير الحديث بالمؤمن أو المسلم يعني أنه يريد بيان الصفات والسجايا الخلقية البعيدة عن الحكم الشرعي، إذ لقائل أن يقول بأن مثل هذه الجملة لو خليت وطبعها هي ظاهرة في بيان الحدود والضوابط، بمعنى أن المائز بين المؤمن وغير المؤمن، بين المسلم وغير المسلم، هو أن المسلم يقف عند شرطه، غير المسلم هو الذي يقيس بشرطه، فالمسلم الذي يقيس بشرطه عمل عمل غير المسلم، المؤمن الذي يقيس بشرطه عمل عمل غير المؤمن. ولا يخفى أنها على هذا التقدير توازي الإنشاء، بل الإنشاء الإلزامي، لأن المؤمن لا يسعه والحال هذه أن يخالف شرطا اشترطه على نفسه، يصبح على وزان الإيمان قيد الفتك. إيش بتصير؟ طبعا بناء على أن هذه الصيغة هي الصحيحة، وإلا توجد صيغة أخرى قيد الفتك. هذا ألمحنا إليه سابقا في بيان فقه الحديث. فلا يبقى لدعوة المحقق الإيرواني مجال إلا بأن يكون مراده أن الاستقراء في الأحاديث الشريفة جعلنا نشرف على أن الأحاديث التي صدرت بالمؤمن ليست لبيان الحكم الشرعي بل لبيان الصفات والسجايا فقط. أو الأعم الأغلب منها كذلك، بحيث بات ثانويا لا يستظهر منه بيان الحدود والضوابط والقيود غير الخلقية غير الصفاتية، لكن لا من جهة أن نفس الكلام ظاهر في ذلك، بل من جهة غلبة الاستعمال، فصار منصرفا إلى بيان الصفات والسجايا. لكن هذا الكلام عهدته على مدعيه، إذ وجدنا ما صدر منه ما هو للوجوب ومنه ما هو للاستحباب بحسب القرائن، ومنه ما هو لبيان الصفات كما يقال، وإن كان ما كان لبيان الصفات غالبا يؤول على مستوى المراد الجدي إلى بيان وجوب أو استحباب، بل هو نفسه عندما قال وبالجملة قال تستعمل في ثلاث حالات: المؤمن لا يبخل، المؤمن لا يترك صلاة الليل، المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني تستعمل في الصفات وفي الاستحباب وفي الوجوب. ولم يقل بأنه غالبا كذلك، فعلى هذا الأساس ما لم تأتي قرينة تذودنا عن الحمل على الوجوب فلا إشكال ولا ريب في أن علينا أن نحمل على الوجوب، يعني على الوجوب على المعنى الذي يناسب الوجوب بالبيان الذي بيناه سابقا. وهذا مراد المشهور عندما قالوا بالوجوب عندما وجهت كلامهم، وهو القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة. هذا ثانيا. ثالثا، لو سلمنا أنه لا يمكن من الاستعمال أن نستفيد بشكل مباشر شيئا من هذا القبيل، نقول لا إشكال ولا ريب بأن هذا الحديث صدر في فضاء عقلائي يرى لزوم الالتزام بالشرط. إذ لا إشكال ولا ريب في أن العقلاء يلتزمون بشروطهم، وأن من لا يلتزم بالشرط يذمونه ويلومونه ويجعلون القانون في وجهه وهي حملة، طبعا إلا الشرط اللي
في الجملة،
لا إلا الشرط اللي لا يستوفي شروط الصحة، وإلا الشرط الذي يستوفي شروط الصحة بالجملة مش في الجملة، وكل منظومة عندها شرائط صحة، مو مهم، هذا بحث صغرى يصير. الشرط إذا كان صحيحان العقلاء يلتزمون به ويلزمون به، لا إشكال ولا ريب. فإذا كان الحديث نتيجة تكرر مثلا المؤمنون كذا المؤمنون كذا، لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الصفات، مردد بينها، فلا إشكال ولا ريب بأن إطلاق هكذا حديث في الجو العقلاء الذي يرى لزوم الإلزام والالتزام بالشرط يجعله ظاهرا في أن المراد منه كذلك بلا إشكال بحسب مناسبات الحكم الموضوع. هذا ثالثا، هذا كلامه الأول. وأما كلامه الثاني فهو من العجائب، إذ لم ندري ولم نفهم كيف جعل رضوان الله تعالى عليه تردد الحديث بين الاحتمالات الثلاث، أي الصفات والاستحباب والوجوب بعد قوله لا ظهور لها في شيء منها إلا ندعي أنها ظاهرة فيما يليق بمقام المؤمن وشأنه من تخلق بالأخلاق الفاضلة أو التزام بالوظائف الشرعية، إن لم ندعي مدعينا أنا لا أدري بعد أن سلمت شيخنا أنه غير ظاهر في أي منها، كيف صرفت كلام الإمام علي عليه السلام في تلك الرواية عن ظاهره بل ما يكاد يكون صريحه من الحكم التكليفي الإلزامي إلى الحكم الاستحبابي؟ لذلك أنا حملت كلامه على طفرتين. الطفرة الأولى جعله ظاهرا في غير الحكم التكليفي، والطفرة الثانية جعل هذا الحديث قرين على أن ذاك الحديث لا يراد منه ظاهره، مع أن ظاهره لا يتضمن، ظاهر كلامي لا يتضمن الطفرة الأولى، بل بقي مدعيا أن الحديث مجمل إلا أن ندعي ظهوره في أنه لبيان الصفات. لم يختار هذا على كل حال، وإن اختاره في كلامه الأول، لكن ترتيب الأثر عليه بصرف كلام أمير المؤمنين عليه السلام فليفي لها به عن ظاهره في الوجوب إلى الاستحباب يعني أنه مصر على الاستظهار، وإلا اللا استظهار لا يصيف الظاهر عن ظاهره كما لا يخفى. جيد، ثم لا أدري كيف استفاد الاستحباب بعد أن صرف كلام علي عليه السلام عن ظاهره، كيف استفاد الاستحباب فليفي لها به؟ إذ ما تصر عليه يا شيخنا أنه لا يستفاد من هذا الحديث لا الوجوب ولا الاستحباب، بل أقصى ما يستفاد بيان صفة من صفات المؤمن، سجية من سجايا المؤمن، صريح كلامي بنص عبارته، فلا يكون مفاد قضية الحكم الاستحبابية فضلا عن الإيجابي. إذن إذا صح قرينة فليفي لها به، يعني من صفاته كمؤمن أن يفي. ولعل الذي لم يجعل محقق الإيروان يقول بنفي الاستحباب هو أنها ظاهرة في الأمر الإنشائي لتضمنها لام الأمر فليفي، فأدنى درجاته الاستحباب، لكن هذا يفتح حينئذ إشكالا على المحقق الإرواني رضوان الله تعالى عليه، بأنه كيف صار الحديث الذي لا يدل على الاستحباب قرين على الحمل على الاستحباب، إذ كما يتناسب الاستحباب مع صفات المؤمن الوجوب أيضا يتناسب مع صفات المؤمن، لماذا لم تحمل على الظاهر الذي هو الوجوب؟ ومن الذي أجازك أن تصف الظهور عما هو عليه إلى الاستحباب الذي لا يعينه الحديث؟ انتبهوا أوضحوا، الحديث يبين الصفة، يبين السجية بحسب دعوة المحقق الإيرواني، لا استحباب لا وجوب، فليفي دل على حكم إنشائي، طير الوجوب وعين الاستحباب. لماذا؟ لأن الحديث لا يبين إلا صفة المؤمن، نقول صفة المؤمن تتناسب مع الوجوب كما تتناسب مع الاستحباب، لا تعين الاستحباب، إذ الصفات على أنواع، هنالك صفات هي آخر الخط، بدونها لا يكون مؤمن أصلا، وهنالك صفات هي في الدائرة الرمادية صح التعبير، درجات الإيمان. ها؟ لماذا تحمل على درجات ولا تحمل على الدركات؟ يعني التي بدونها لا يعود مؤمنا. والذي يتناسب مع ظاهر فليفي هو هذا. جيد، هذا. ويمكن أن يقال لأننا حتى لو سلمنا ما تفيد يا محققنا الإيرواني من أن المؤمنون عند شروطهم هي بيان لصفات المؤمن وسجايا المؤمن، فإننا نقول لا يترتب عليه ما ذكرت. الصفات المؤمن درجات، هنالك الصفة التي من دونها تنتزع صفة الإيمان، على وزان لا يزني الزاني وهو مؤمن، وهنالك صفات للمؤمن تقع على طول الخط في درجات الإيمان، لا يبخل، لا كذا لا كذا إلى آخره. الحديث الذي يبين صفة المؤمن ولم يقترن بقرينة ولم يصفه عن ظهوره ظاهر، لا شك ولا ريب في أنه ظاهر في الصفة التي هي حد الإيمان الفاصل بينه وبين غيره بلا إشكال ولا ريب، وإنما يستعمل في بيان غير حدود الإيمان في بعض الحالات، مثل المؤمن لا يبيت وحده أو المؤمن لا كذا، من باب المبالغة في التنفير من هذا الأمر لأنه لا يتناسب مع صفة الإيمان، فهو لقربه من الحد الفاصل يذكر، لا أنه يصرف الكلام عن ظاهره فلا يعود دالا. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن الحديث حينئذ ظاهرا في التحديد والتلازم والالتصاق بين المؤمن وبين شرطه، وهذا لا إشكال ولا ريب في أنه ينتزع منه الوجوب، حيث يكون المورد يحتمل وجوبا. وإن سلمنا أنه لا ينتزع منه الوجوب تنزلا، فإن الحديث العلوي وغيره، هذه الأحاديث الواردة مستشهدة بالمؤمنون عند شروطهم لا إشكال ولا ريب في أنها دالة على أن المراد منه الوجوب مش العكس. يعني إذا سلمنا أنه لا يدل بنفسه على الوجوب، توجد أحاديث استشهد المعصوم بها تدل على أن المعصوم حمله على الوجوب، وحمل المعصوم له على الوجوب حج علينا بلا إشكال ولا ريب. من هذه الأحاديث الحديث الرابع من الباب الأربعين من أبواب المهور، الجزء الحادي والعشرون من الوسائل، صفحة 300، والإسناد معتبر قرأناه سابقا، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول، من كان يقول بدل على أنه مثل الحالة متكررة، من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا، حرم حلالا أو أحل حراما، واضح، فليفي لها به فإن المسلمين عند تعليل. طيب الحديث الأول أيضا من الباب، وهو صحيح الإسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قرأناه سابقا، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال يفي لها به أو قال يلزمه ذلك. هذا مش مستشهد بالمؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم،
لكن دل على وجوب الوفاء بلا إشكال ولا ريب، فيستفاد الحكم التكليفي من الشرط إلى ما هنالك من أحاديث من هذا القبيل. إذن فلا إشكال ولا ريب في استفادة الوجوب، لا بمعنى أن الصيغة مستعملة في الوجوب كما لا يكفر. نعم، المحقق الإيرواني لم يصرح، بل صرح بأنه لا يراد منه حكم تكليفي أصلا، لكن المحقق الروحاني في المرتقى في كتاب الخيارات ذكر أن هنالك مطلبا تعرض له المحقق الإصفهاني في حاشيته، وما يمكن أن يضاف على كلام الإيرواني هو هذا الكلام، بأن الحمل على الوجوب يستلزم تخصيص الكثير لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد الشروط الثمانية المتقدمة. شو خلاصتها؟ إنه المؤمنون عند شروطهم إذا بدل على الوجوب فيلزم تخصيص الأكثر، لأن أكثر الشروط فاقدة لبعض شروط صحة الشرط فلا يجب الوفاء بها. هذا مش كلام الإيرواني، الإيرواني مش حاكي هيك كلام، هذا إضافة. ولذا يعد هذا قرين القائل أيا يكن على أن المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم لا يحملوا على الوجوب، يحملوا على الاستحباب حتى لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. أقول أولا إنما يلزم هكذا إشكال لو كان المؤمنون عند شروطهم مستعمل في الوجوب، هون بيلزم تخصيص الأكثر. أما لو كان المؤمنون لبيان الحد عند شروطهم فحيث يستلزم حكم تكليفي هو الحكم التكليفي، حيث يستلزم حكم وضعي هو الحكم الوضعي، مثل حق الفسخ وكذا وإلى آخره. هذا أولا، فلا يلزم تخصيص الأكثر، هذا أولا. ثانيا وهو الأساس، المؤمنون عند شروطهم إنما يقتضي بناء على دلالته على الوجوب لزوم الوفاء بما يقبله الشارع من الشروط. ما عم بيقول الشارع المؤمنون عند شروطهم بمعزل عما أرتضيه، يعني حتى لو كان شرطان محالا، حتى لو كان شرطان يحرم حلالي، حتى لو كان شرطان يخالف كتابي وسنة نبيي. قطعا ليس كذلك، هذه بمثابة القرائن المتصلة بلا إشكال ولا ريب. أو حتى لو كان شرطا يخالف مقتضى العقد، فالمؤمنون عند شروط بناء على دلالتي على الحكم التكليفي من الأساس لا يدل إلا على المستوفي للشروط، شروط صحة، وعلى هذا الأساس لا يلزم التخصيص، فضلا عن أن يلزم تخصيص الأكثر. نعم، حاول المحقق الروحاني رحمه الله توجيه هذا الكلام بأنه يمكن أن يصح بأن يكون المراد منه بيان امتياز الموضوع بكلام يؤول إلى ما أفاده المحقق الإيرواني وناقشناه مفصلا كما تقدم، فلا داعي للإطالة بالتعرض له لأنه لا يعود إلى محصل. هذا تمام الكلام في هذا القول الثالث مع مناقشته. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.